ويزكيهم.
أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ويزكيهم، ونبقى تحت هذا العنوان وضمنه في الارتقاء في سلم الأخلاق النبوية الشريفة، ومعنا ضيوفنا الكرام وضيفنا صاحب الفضيلة شيخ الدكتور عايض القرني. حياكم الله مجددا فضيلة الشيخ عايض في هذا اللقاء.
حياكم الله شيخ محمود، وحيا الله الإخوة المشاهدين، وبارك الله في الجميع.
يا أهلا وسهلا. لازلنا في موضوع علو الهمة، وهذه حلقتنا الثالثة في هذا الجانب فضل الشيخ، ونرجو من الله أن ترتقي هممنا ومشاهدينا الكرام حقيقة، لأننا نريد حقيقة من البرنامج أن نتقدم من خلاله خطوة عملية في هذا السلم العظيم من الأخلاق. لا نريد فقط أن نوجه كلام لا يكون له أي واقع على أرض وعلى حياتنا وعلى سلوكنا. أتمنى إن شاء الله أن نكون من خلال ما نطرح ووجود أصحاب الفضيلة والعلماء معنا وصلنا إلى هذا ولو في الخطوات الأولى، لأن الطريق الطويلة تبدأ بخطوة وإن شاء الله تكتمل الخطوة بعد ذلك. في موضوع الهمة العالية فضيلة شيخ عايض، البعض يربط بينها وبين كبر النفس أو الغرور أو ما شابه ذلك، وينافي بينها وبين التواضع. ونحن نذكر هنا أن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أريد أن أقف هنا فعلا ونبين كيف ترتبط الهمة العالية ولا يمكن أن تتنافى مع خلق التواضع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لا شك أنه لا بد أن يفرق بين الهمة العالية وبين الكبر والعلو في الأرض، فإن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين وهو أعظم الناس همة. الهمة العالية ما هي؟ نشدان الأفضل والأكمل في كل خلق وكل عمل. وأما الكبر فهو التعالي على الناس بغير حق والتطاول عليهم بغير موجب، فيصبح عالي الهمة محبوبا مرموقا ناجحا، ويصبح المتكبر ذليلا خاسئا حقيرا. أما مثلا قصة يوسف عليه السلام فإنه طلبها لوجه الله وقصد العبودية له سبحانه، لم يقصدها المنصب أو يعلو بها في الناس لأني على خزائن الأرض، لأنه علم من نفسه العلم والحساب والمعرفة بعواقب الأمور، فكان مؤهلا لذلك، وخشي أن تفوت الخزائن وأن تضيع الأموال الناس، فأراد أن يعبد الله بهذا العمل فطلبه واتقى الله فيه، فكان من أحسن من تولاه عليه السلام. ولذلك كل العلماء من هذه القصة أن من وجد في نفسه أهلية للقضاء وخاف أمور المسلمين أن تضيع أو يتولي المنصب وكان صادقا فيما فعل فإن له يجوز استثناء، وإلا في الأصل المنع من طلب المناصب والولايات، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة عنت عليها، وإن أعطيتها من مسألة أو عن مسألة وكلت إلى نفسك، هذا الأصل. لكن يستثنى من حاله كحال يوسف عليه السلام ونحو ذلك. بقي أن أقول إن هناك همم يعتبرها الناس أنها إيجابيات وهي سلبيات، كهمة من طلب العلو في الأرض وطلب السؤدد والمنصب ثم سفك وظلم وجار
في سبيل الوصول لذلك،
في سبيل الوصول فيعتبرونه من علو الهمم، وهذه هي أصل المعاصي. مثل أبو مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني يقول الذهب أنه كان ما ينام الليل قليلا، فتقول أمه لماذا لا تنام؟ قال همة في قلبي لا أجد لها من يقوم بها. قال فماذا تفعل؟ قال سوف أجعل من علمي جهلا وصارع الأقدار حتى أصل. ثم وصل إلى ماذا؟ تولى طبعا ولاية وسفك الدماء وقتل نفوس معصومة بلا شك، وأخطأ خطأ بين الحجاج. قد يكون عنده همة لكن همة منحرفة، همة أوصلت لسفك الدم إلى الظلم إلى الجور،
يعني إما انحراف في الهدف أو يعني في
البداية والنهاية، أنه ما صح البداية ولا النهاية. لذلك في القرآن تصح البداية وتصحيح النهاية، يقول يا شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب، فانطلاق الطريق توكلت على الله وإليه أنيب أعود إليه في آخر الطريق، فإصلاح النية والقصد أولا ثم إصلاح العمل في أثناء، لأنه يقول ينبغي يكون مع النية صدق حتى الهمة صدق حتى النهاية، فيكون المشروع صحيح والهدف موحد ظاهر بين، ويكون هناك عمل جاد مثمر، فيصل الإنسان إلى مراكز الصعود التي طلبها الله من المؤمن وطلبها رسوله عليه الصلاة والسلام.
أيضا يعني عندما نأتي إلى الهمة يعني هناك أدوار كثيرة للهمة وتنوع كما أشرتم، يعني همة طالب علم في علمه، همة المجاهد في جهاده، همة العابد في عبادته ومحرابه. هل هذا التخصص يمنع من التنوع أم أنه يمكن أن يجمع ما بين تخصصات كثيرة في علو الهمة؟
نعم، بلا شك أن الناس طاقات، منهم من يجمع الصفتين وثلاث وأربع وخمس إلى عشر، فتجد بعضهم هذا كل في العالم، أن تجده يكون فقيها، مربيا، خطيبا، أديبا، زاهدا، معلما، آمرا بالمعروف ونهى عن المنكر.
نعم،
وهذا يقول مثل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه كان منفق وكان قائد تولى الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عادلا وكان فصيحا خطيبا يقول الكلمات، وكان من أفصح الناس، وكان صاحب المال وينفق عليه رضي الله عنه.
نعم،
ووجد في أفراد العالم من يجمع هذا، لكن غالب الناس يستطيع لصفة أو صفتين. وبالمناسبة أنا أذكر أن ترجموا لي أحد العلماء قالوا إن الجامعات تخرج الأطباء والمهندسين المكتشفين المخترعين، وأما فلان فلا يخرجه إلا الله، وهذا ينطلق مثل على ابن تيمية والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك. هؤلاء يعني من الله مواهب، يأتي الواحد منهم في 100 سنة 200 سنة إلى 1000 سنة.
نعم،
لكن غالب الناس يجيد في باب أو بابين. ولذلك وصية للإنسان يدرس نفسه ويرى ما هو الحقل الذي يمكن أن يجيد فيه، وما هو العلم الذي يتقنه، ما هي المهنة التي يستطيع أن يبرز فيها.
نعم،
فلا يزاحم نفسه بمهن أخرى ليست من بابه. مشكلتنا في عدم معرفة أنفسنا، فتجد بعضنا يعني يصلح أن يكون خطيبا لامعا فيترك الخطاب ويذهب الهندسة، وآخر يصلح أن يكون مفتيا باقعة فما يدرس أمور الفتية والفقه، لكن يتعلم الشعر وينظمه شعرا رديئا سخيفا.
نعم،
فيخفق في هذا ويترك هذا.
إذن يعني الجهل بالنفس.
النفس، فلو تعلم الإنسان مكامن القوة فيه ومكامن الضعف، وعرف كيف يمكن أن ينفع هذا الدين، من كما سلف معنا وقال سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم، للإنسان موهبة وله استعداد خاص به، والله هيئه لهذا الأمر. ولذلك الشريعة لم تكلف الإنسان ما ليس في طبعه، وهذه قاعدة أصولية ما قالها الشاطبي وغيره، ما لم تكلف صاحب الذخيرة، لا يكلف الله الإنسان ما ليس في طبعه في نوافل الأعمال. فالمطلوب من الأديب أن ينفع الإسلام في أدبه، والكاتب كذلك، والزعيم أن يكون عادلا ويخدم الدين من هذا الباب، والشاعر أيضا بالقافية، والمهندس والطبيب وغير إلى آخر تلك القائمة. فلا بد من كراهة النفس، ولا يزاحم الإنسان بمواهب أخرى ليست من صفاته.
يعني لماذا هذه المزاحمة؟ هل هو استشراف لشيء تنافسي؟ هل هو اتباع لهوى النفس؟ رغم أنني أعرف بنفسي شيء لكن أريد شيئا آخر، هل هو كره لهذا الشيء الذي أعرفه بنفسي؟
هو جهل بالنفس أولا. نعم، الإنسان لم يدرس نفسه ولم يعرف مكامن القوة والضعف. ثانيا، إن بعض النفوس ليست سوية في السلوك المنهج، فتجد فيه اضطراب وتذبذب، ولذلك يذمون من هذا فعله، يقول مشتت العزمات، ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق.
نعم،
فهو لم يصل
ولا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم،
ويضربون لذلك مثل ما يترجم زرجمهر من كتب حكماء الهند، يقول إنهم يصفون المتذبذب هذا في أهدافه بمثل الحمار، فإنه يقولون ذهب إلى النهر ليشرب، فتذكر أنه جوعان فرجع إلى العلف الأخضر، فلما اقترب منه تذكر الظمأ فذهب، فلما اقترب من النهر تذكر أنه جوعان فعاد، فمات بين العلف وبين النهر فلا شرب ولا أكل.
نعم،
فتجد بعض الناس مذبذب. الآن تجده يقرأ سنتين يدرس في كلية الاقتصاد، ثم يتذكر أنه يريد الأدب فيذهب كلية الأدب أو اللغة، فإذا قرأ شيء من عمره قال لا، الهندسة أحسن لنا تنفع في الدنيا أكثر ومجالات وش، فذهب. ثم الطب، فلا يخرج طبيبا ولا أديبا ولا فقيها ولا لغويا، وهذا الإخوان الإخفاق. ولذلك ينبغي تحديد الهدف من أول الطريق، ثم يصر الإنسان ويستمر حتى يصل. لا، ترى ما وصل مثل مالك بن أنس للفقه إلا بعد 40 سنة، مثلا أبو عبيد القاسم سلام في اللغة بعد 40-50 سنة، الآن المتنبي 30 سنة هو في الشعر في هذا المجال. الفقيه القاضي ينبغي أن يكون هناك عمر ينهيه في هذه المسألة، يدرك يعني أبعاد هذه المسألة ويستولي عليها ويفهمها فيكون بارعا. من أراد أن يكون بارعا فعليه يسلك طريقا واحدة ويجتهد ليله ونهاره حتى يصل، وهؤلاء هي هذه صفات الناجحين.
نعم. هناك قضية الطمع الدنيوي فضل شيخ عائض، يعني ربما تغير أو تحرف الإنسان وتنحرف به عن ما هو مؤهل له أصلا. لذلك الآن يعني نجد يعني نسبة كبيرة جدا من استعمال في مجالات هي ليست ضمن تخصصها في الأصل، درست شيء وتعمل في شيء آخر، أليس هذا انحراف فعلا؟ وهذا أيضا يعني يؤدي إلى خلل ما في أداء المجتمع بشكل عام.
هو قد يكون يا أخي من الشخص نفسه أنه ما حدد الهدف، وأحيانا قد يكون منه هو، أحيانا يكون من المؤسسة أو الدولة فإنها لم تساعده في فتح المجالات.
هناك مسؤوليات، يعني
مسؤوليات مشتركة. الآن مثلا الطلاب عندنا تجد بعضهم عنده 13 مادة يقرأها في المتوسط والثانوي، هل يعني هل هذا التعليم هو صحيح إذا قرأناه بعين العقل؟ وأنا من ضمن من مر بالتجربة هذه، أنا قرأت في المعهد العلمي 17 مادة ومعي إخوة الآن لا زالوا أحياء وفي أساتذة الجامعة.
نعم.
فهل يريدون منا أن يكون الواحد منهم بارع في العربية؟ وحتى كان عندنا مقرر علينا في المتوسطة بشهادة الإخوة موجود مقرر على العلوم كيمياء وفيزياء وأحياء، كان عندنا هندسة وحساب، وكان عندنا نحو وفقه وعلوم الشريعة بأنواعه
مع كلهم في سنة
والثقافة واحدة. نعم، وعلم الاجتماع. هل أرادوا منا أن يكون واحد أديبا فقيها فلكيا كيميائيا فيزيائيا؟ هذا وحتى اللغة الإنجليزية أقرت. نعم. هذا خطأ. ولذلك اسمح لي أن أقول ينبغي أن نستفيد من غيرنا. ترى الغرب أبدع في علم الدنيا. لماذا؟ لأنهم حددوا اتجاه الطالب إلى مادة ومادتين
ولا مانع أن نتعلم منهم يعني.
نعم. فتجد الواحد منهم بعد الثانوي يأخذ مادة واحدة فقط ثم جزء من مادة. الهندسة عندهم أجزاء، هندسة التربة، هندسة الكيميائية، المعمارية، فيأخذ الهندسة المعمارية مثل حياته 30 سنة فيكون باقعة في العالم، لا يعرف ليلة ونهار الهندسة المعمارية أو الهندسة التربة فقط.
نعم.
وتجده في الطب في نوع واحد في فصل واحد في طب العيون. مشكلتنا يا أخي أن في بلاد عند العرب يريد يكون طبيبا وخطيب يخطب حتى يلقي محاضراته. ولا أمنع من المشاركة لبعض الإخوة، لكن لا تستولي على فنه وعلمه الذي يمكن ينفع به الأمة، لأن يمكن نجد خطباء كثير بس الطبيب هذا ما نجده.
نعم.
يعني يترك عملية القلب وعملية العيادة ويلقي كلمات في المساجد. وتجده ينظم شعر وعنده ديوان، وتجده يشارك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجده لا لأنه سوف يضعف في الأصل الذي وكل إليه. أما بعض النابغين الذي عنده قدرات بارع في طبه وبارع في موعظته فأنا أحييهم.
البراعة هنا أتت أيضا من التنظيم، من تحديد الهدف. يعني درس الطب ويعني أبلى بلاء حسنا به ثم أخذ علما آخر بعد ذلك. يعني أنت تذكرني الآن عندما تذكر الشافعي وكيف نقرأ سيرة الشافعي أنه بدأ بحفظ القرآن الكريم ثم بعد ذلك أتى إلى علم الفقه، ثم أيضا الإمام البخاري بدأ بالقرآن الكريم بالأحاديث النبوية بعد ذلك. يعني ليست القضية الأمور كلها دفعة واحدة.
نعم.
وبالتالي لا تصل لا إلى هذا ولا إلى ذاك. يعني
أنت ذكرتني حفظك الباري بالقاعدة اللي ذكر ستيفن كوفي وترجمة يعني وأستلمتها في بعض المحاضرات وإخوة، يقول ابدأ في الأهم في المهم وهو التدرج. الآن لما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن لم يعطيهم، يقول خذ عطم الإسلام، قال فليكن أول ما يسمعهم إني سألت الله إلى الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله صلى الله عليه خمس صلوات في اليوم والليل الحديث. فهو تدرج أولا بأول حتى يصل الإنسان إلى سلم المجد الإلهي الرباني الذي يشده كل مسلم.
تمام.
وأنا معك في هذا. وينبغي أيضا أن نعلمه في مدارسنا وفي ملتقياتنا مسألة التدرج، وأن يكون الزهري إنما يأخذ العلم حديثا حديثين، من أخذ العلم جملة ضيعه جملة.
تمام. تمام.
فلماذا نحن نريد من الطالب في 4 سنوات أن يكون عالما فقيها في الجامعة ونحدد أقسام؟ إن كنا جادين في ذلك فعلينا أن نخفف عليه الماء، يعني نفرد له مادة واحدة ومادتين، ونطالبه أن يقتلها بحثا ودراية وحفظا وفهما، فنخرج فقهاء في قسم ومفسرين. نعم. في قسم ولغويين في قسم ودباء في قسم. أما ناتي بثمان مواد إلى 10 مواد
وفي وقت واحد
في وقت يعني. واحد وفي زمن واحد مع كسال في طلب العلم ومع همة ضعيفة ومع مدرس ليس بالقوي، فيخرج لنا هذه الأجيال التي خرجت في جامعات العالم العربي، أين أثرها؟ أين مصانعنا؟ أين إنتاجنا؟ أين اختراعنا؟ خرجوا إلى البطالة ويجلس نعم. في الأرصفة.
وهذا لا يعني فضل الشيخ التعارض بين العلوم، يعني لا شك أن الفقيه هو أيضا ربما أديب في جانب، وهو لغوي أيضا في جانب، أن هذه مواد لتلك وهذه أدوات لتلك، لكن قضية يعني أن لا نخلط الأمور مرة واحدة، يعني يبدأ بعلم بمجال بآخر ثم ينتهي إلى غيره، وبالتالي هنا نصل. يعني الإمام الشافعي أيضا وصل إلى علم الطب يعني، وكان له باع في ذلك.
أنا أريد قلت في كلامي لكن يفهم كلامي بلبس، وهو أن بعض النوابغ يستطيع ترى أن يجمع بأكثر من فن، هؤلاء أفراد في العالم، ولكن الضعيف الذي لا يستطيع، الذي لا يجيد إلا بحثه ويجيد مهنته وفنه، لا يترك فنه لأن قدراته ما تخوله. ولنا حي أنا بعض الأطباء اللي يستطيع أن يلقي موعظة وخطبة ومحاضرة لأنه أجاد في طبه وبرع في هذا الباب وكفى المسلمين فيه.
يعني إذا أجدت في مجالك يمكن أن
تشارك
في مجال
آخر فيكون الأصل عندك ذاك المهنة والعلم والفن، ويبقى العلوم الأخرى مشاركة. ولذلك في تراجم العلماء يقول كان فقيها ويشارك في الأدب، وكان محدثا ويشارك في الفقه، يعني عنده حد أدنى من الفقه. لكن أما مثلا في الحديث فهو باقع مثلا، وأكثر غالب العلماء على هذا المنوال.
أنا الآن أريد جيل يعني يحمل هذه الهمة العالية، أريد في أبنائي ومن خلالي ومن خلال المجتمع الذي يعيشون به أن يصلوا إلى هذه الدرجات. من أين أبدأ؟
نبدأ بالعودة إلى السيرة الصحيحة، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، نبسطها ونيسرها للناس في بيوتنا في مجتمعاتنا، تشارك بها القنوات، تشارك بها المساجد، خطب الجمعة، الصحف، حتى نقدم سيرة سلفنا الصالح الأعلام كيف عاشوا، لأن القدوات حتى يرى أبو حنيفة والقراءة،
نبتعد عن القدوات الزائفة،
نعم،
عن النجوم التي لا تضيء،
التي قدموها لنا وهي لا يحق لها أن تكون في الصدارة. أبو حنيفة يقول قراءة القصص سير الرجال حب لنا كثير من الفقه، ومجاهد يقول القصص جند من جنود الله يرسل على من يشاء، ولذلك سبحانه فقصص القصص.
نعم.
فينبغي أن نقدم سيرة العلماء الأولياء الكبار الناجحين الفاتحين في قصص محببة لأطفالنا، ونخبرهم أن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خالد بن الوليد، ابن تيمية، أحمد، الشافعي، أبو حنيفة، هؤلاء لا نتركهم لهذا الفرق ليظهر لنا نجوم أخرى، فيظن أطفالنا أن هؤلاء هم الناجحون في الحياة فيبدون يحاكونهم، مع العلم أنهم لم يقدموا إلا الضياع للأمة وإلا التخلف وإلا أخذ حيز من الاهتمام، ولا يحق لهم شرعا ولا لمن قدمهم أن يرشحهم لهذه المناصب أو هذه الأماكن التي جلوسهم فيها خطر.
نعم. الآن المفهوم عند عدد كبير من الناس أن النجاح نجاح مادي، إلى أي مدى وصلت من تحقيق الكسب المادي والشهرة وكله ضمن هذا النجاح؟ أنا أريد يعني أن أنتقل بهذا المفهوم، لكن كيف أريد أن أيضا أكون ممازجا أن تصل إلى هذا النجاح ولكن ليس هو النجاح؟
نعم.
فقط
هو عموما ينبغي لنا تصحيح الفهم، وهذا مهم طالب العلم، مهمة العلماء الدعاة المثقفين، النخبة المثقفة حاملة القلم والحرف، أن تفهم الناس ما هو النجاح الصحيح. هل هو جمع المال؟ لأن أحيانا قد يجمع الإنسان المال لكنه يبقى غبيا، صفرا من المثل العليا محطبا، فيكون المال له كالسكين في يد المجنون،
نعم،
أو كالسم في يد الأحمق، يتناوله ويقتله. لكن إذا وجد الفهم الصحيح والعقل والإرادة الصحيحة والصادقة والنية، ثم أعطي مالا صرفه في مرضات الله. ولذلك صلى الله عليه وسلم نعم الصالح المال الصالح
لرجل
في يد الرجل الصالح، يشترط أن يكون صالح. أما رجل فاسق، رجل منحرف ظالم، فإن المال لا يزيد إلا طغيانا ويزيده رداءة، مثل الماء لا يزيد الحنظل إلا مرارة. لكنه إذا صلح هو سار العلم في حقه صلح، والمنصب في حقه صلح، والمال في حقه صلح. ولذلك نحيي نحن مثل رجال الأعمال الصالحين،
نعم،
لأنهم قوة للإسلام، فتجدهم يعني يساهمون في نهضة الأمة وينفقون أموالهم في الخير، بناء المساجد، في حفر الآبار، في مساعدة المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها. لكن المشكلة من أثرياء جهلة ساءت نياتهم وساءت أعمالهم، تجدهم معول هدم. فإذا مثل فتح قناة وجهها للسوء وللشر، وإذا قام بعمل مشروع صار في معارضة مشاريع الخير، وإذا أنفق مال إنما ينفق على شهواته الباطلة المحرمة.
نعم.
فهذا فلا بد تصحيح النفسية، يعني تربية الفرد تربية صحيحة وتفهيم وتوجيه الوجهة الصحيحة، ثم أي مواهب تأتيه سوف تكون بإذن الله مسخرة للحق.
معايير النجاح إذن أخرى غير المعيار المادي الذي يراه كثيرون، المعايير الأخرى التي أيضا يجب أن يتنبه إليها الأكثر.
أنت ذكرتني أخ محمود بشيء، وأني قرأت كتب مترجمة في النجاح الغربيين الذين كتبوا في هذا الباب مثل ستيفن كوفي، كريسي مورسون أو غير مدير كارنيج وغيرهم.
نعم.
جاءوا بثلاث شروط النجاح وأهمل الشرط المهم الرابع، وهذا عند المسلمين. يقول في شروطهم أن تكون راضيا عن نفسك، وأن يكون من حولك يعني من الأصدقاء والإخوان. نعم. والأسرة راضين عنك. وأن تقدم عملا نافعا، ونسوا أن يكون الله راضي عنك، وهو أهم شيء، هذا الذي يميز المسلم.
نعم. رضي الله.
فنحن إذا رضي الله عن الإنسان عمله كان صحيحا ونيته صادقة، ثم جمع الشروط الثلاثة بحيث أنه يرضى من حوله، يكون يعني ما يكون شقاء لأسرته، يعني يعمل عملا في ذهن ناجح وعذاب على الآخرين. وأن يكون راضي عن نفسه أنه أرضى ضميره بهذا العمل وصدق فيه، وأن يكون يقدم عملا نافعا. فهذه أركان النجاح الأربعة، وهي التي ينبغي أن يسلكها الإنسان، ولم يحصل من لقائنا إلا نقدم هذه الأربعة، أن يكون الله راض عنك، وتكون راض عن نفسك، ومن حولك راضون عنك، وأن تقدم عملا مثمرا ناجحا مؤثرا، هذا يسمى الناجح، والذي ينطبق عليه وصف النجاح.
نعم. إذا نريد أن نفهم موضوع خاصة الرضا عن النفس، حتى لا يفهم أن الرضا عن النفس أن ترضى بما أنت عليه ثم لا تتقدم يعني باتجاه الأفضل.
هو الرضا عن النفس، نعم، لا يرضى، لكن يقول أنه يكون ضميره مرتاح لهذا العمل، لا يكون عمل سوء مثلا أو عمل كذا. يعني بعض الناس يظن أنه إذا قدم عمل مثلا طلب الولاية، أن يطلب منصبا، مع العلم في داخله يريد المنصب هذا للبغي والعدوان والثار والانتقام أو كذا، لا. ولذلك يعني ضميره يؤنب، ولذلك ضمير المجرم، ضمير الظالم السفاك المستبد ليس راكب عليه، ومختلف معه. فما دام النفس
في اضطراب دائما،
فما دام النفس مطمئنة لهذا العمل أنه يريد خيرا وأنه يجمع المال حتى ينفع،
يعني لا يعني الاطمئنان الركود،
لا،
وعدم
السكينة،
يعني
السكينة مع العلم أنه يثب وثبا، لكنه راض، يعني فيه في رضا داخلي، يعني ضميره راض عنه، يعني أنه يرى أنه مصيب في فعله، لأن شوف الشر معروف أن النفس لا تستقر مع الشر، وأن القلب يبقى في اضطراب، وأن صاحب الريبة كاد المريبة أن يقول خذوني. ولذلك حرم الله عز وجل عن المعرضين عن حياة الأمن والسكينة، فيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولو ارتقى ولو ملك الدنيا ولو تولى المناصب، لكن الضنك يتبعه، وهي خيانة الضمير وعدم الاستقرار النفسي.
نعم. أنا أريد حبوب منشطة درر من ما قيل في الهمة العالية، ربما في جعبتكم.
نعم.
الشيخ بعض منها،
بعض التواقع. نعم. حفظكم الباري يقول هنا، حفظكم الله، يقول إن الماء الراكد يأسن، وإن البلبل المحبوس يموت، والليث المقيد يذل، ألذ طعام بعد جوع، فهنيئا للجائعين في سبيل الرفعة، وأعذب ماء بعد الظمأ، فالظامئون في طريق المجد سوف يروون، وأهنى نوم بعد سعد، وأجمل نجاح بعد تضحية. التضحية المجد قطرات من الدموع والدماء والآهات والأنات والزفرات، والفشل قطرات من الإحباط والرقاد والتخاذل. إن الكتب تلقن الحكمة ولكنها لا تخرج حكماء، والسيف يقتل لكن بكف الشجاع، السباحة لا تتعلم في الدفاتر، يقرأ دفتر ويسبح، ولكن في النهر، والرياضة لا تلقى من الشاشة لكن في الميدان، الدنيا تؤخذ غلابا، وسوق المجد مناهبة، والحياة صراع، والعلياء تنال بالعزائم. من عنده همة متوقدة ونفس متوثبة ونشاط موار وصبر دائم فهو الفريد. قيل لأبي مسلم الخراساني ما لك لا تنام؟ قال همة عارمة وعزيمة ماضي ونفس لا تكبر الضيم، أسرع الفرس فركبه الملوك، وتبلد الحمار فركبه العبيد، افترس الأسد فملك الغابة، لا يرهب السيف حتى يسل، ولا يخاف الرعد حتى يجلجل، ولا يهرب من السيل حتى يحتدم. أجرى أديسون مكتشف الكهرباء 10,000 تجربة على بطارية، على بطارية كلها أخطأت، فقيل له ضيعت عمرك، قال لا، علمت وعرفت أن 10,000 هذه لا تصلح للتجربة مرة ثانية، وواصل فنجح وقدم لنا الكهرباء.
نعم.
وأقام أينشتاين عمره كله في النظرية النسبية. جمع من براية أقلام ابن الجوزي ما أدفئ به ماء غسل به عند الموت، وجمع الغبار من عمام صلاح الدين فجعله لبنة تحت رأسي في القبر، فلله دار الهمم ودار العزائم. ترك أن يعني الفاشلون سبل المجد وانحرفوا إلى الشهوات، فرسبوا رسوبا ما بعده من رسوب، فكبر عليهم المجد وصلى عليهم وكبر عليهم أربع تكبيرات. يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبعه نفسه وهو تمنى على الله الأماني. أجمل السواعد سواعد العمال، أحسن الرؤوس رؤوس المحلقين، أهنى النعاس نعاس المتهجدين، أطهر الدماء دماء الشهداء. الذي يقهر نفسه أعظم من يفتح مدينة، الذي يقاوم هواه جلب من يحارب جيشا. صام أبو طلحة الأنصار 40 سنة، حج ابن المسيب 60 حجة، أفتى الإمام أحمد في 60 ألف مسألة بالدليل. خدم أبو شجاع الفقيه المعروف الشافعي الملوك 60 سنة، فكفر عنها بخدمة بيتي ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة. فكن رجلا رجله في الثرى وهمة همته في الثريا، لا تسكني ماء الحياة بذلة بل فاسكني بالعز ماء الحنظري. طاف ابن بطوطة الدنيا في 30 سنة، وليك في رحلته الألاقي حتى جمع الغرائب والعجائب وصار حديث الدهر. واعتزل ابن الخلدون 5 أشهر فقط، فكتب المقدمة وحررها ونكحها وهذبها وشذبها فصارت آية للسائلين.
يعني هذه الدرة الحقيقة التي تعطينا اختصارات لجهود عظيمة ولهمم عالية لرجال لا زلنا حتى هذا الوقت نتذكرهم ونتعلم منهم ونأخذ من علمهم. وكما ذكرنا، ليس الإيمان بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. نحتاج بعد هذا الكلام إلى التحرك لهذا السبيل، إلى أن نرقى بهممنا، إلى أن نعرف أنفسنا وما نحن عليه، نحدد الهدف، نصدق في الغاية، نصدق مع الله عز وجل، ومن صدق الله صدقه الله. أشكر باسمكم جميع المشاهدين الكرام صاحب الفضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور عابر القرني، جزاكم الله خير في هذا اللقاء على ما قدمتم، وسنتابع معكم أيضا ومع فضيلته في لقاءاتنا القادمة. دمتم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.